الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تكنولوجيا الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا. موضوع حلقتنا هو وسائل الاتصال الحديثة والشبكات الأرضية والألياف الضوئية. بعد فراغكم من هذا الدرس يتوقع منكم أن تكونوا قادرين على التالي: التعرف على وسائل الاتصال الحديثة وماهية النشر الإلكتروني، التفريق بين الاتصالات التفاعلية وغير التفاعلية، الإلمام بأنواع تكنولوجيا وسائط التخزين، التعرف على الخدمات التي أضافتها التكنولوجيا الإعلامية الحديثة كالإنترنت ومؤسسات البريد الإلكتروني والمؤتمرات عن بعد، المقارنة بين الاتصال عبر الألياف الضوئية والميكروويف والاتصالات الرقمية. سوف يتضمن درسنا لهذا اليوم الموضوعات التالية: أولا، وسائل الاتصال الحديثة. ثانيا، تكنولوجيا وسائط التخزين. ثالثا، تكنولوجيا الوسائط المتعددة. رابعا، الإنترنت. خامسا، مؤسسات معالجة المعلومات. سادسا، الشبكات الأرضية والألياف الضوئية. سنبدأ أعزائي بوسائل الاتصال الحديثة. ماهية النشر الإلكتروني؟ هو نوع من النشر يهدف إلى إحلال المادة التي تنتج إلكترونيا وتعرض على شاشة تلفزيونية مزودة بجهاز خاص محول أو ما يعرف بالديكودر، أو نهاية عرض ضوئي محل المادة التي تنتشر سواء في شكل مطبوعات ورقية أو نصوص ورسومات عبر قنوات إلكترونية مثل الراديو والتلفزيون العام والخاص والمتعلقة بالكيبل وخطوط الهاتف. هذه التقنيات من النشر الإلكتروني تعتمد على معظم مكونات تكنولوجيا المعلومات كالحاسبات الإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية وأشعة الليزر والأقمار الصناعية. وسائل الاتصال الحديثة غير التفاعلية، والتي منها الفيديو كاسيت. ووسائل الاتصال التفاعلية، وكما أشرنا سابقا بأنها تعتمد على النشر الإلكتروني المتلفز والمزود بجهاز خاص بذلك، وتشمل الفيديو تكست. ويعد نموذجا للتزاوج بين التلفزيون وتكنولوجيا المعلومات، حيث ينقل المعلومات في مختلف مجالات المعرفة، وهو نظام تفاعلي ثنائي الاتجاه، حيث يرسل المعلومات عبر أسلاك ويطلق عليها خدمة البيانات المرئية. ويوجد نوعان أساسيان لهذا النظام، هما الفيديو تكس السلكي والفيديو تكس الإذاعي أو ما يعرف بالتليتكس. الفيديو تكس السلكي ويعمل في اتجاهين، أي أنه نظام تفاعلي يستخدم عارض للصورة غالبا ما تكون هو جهاز التلفزيون المنزلي، ويتصل بشبكة هاتفية ويشار إليه غالبا باسم فيو داتا، وذلك نسبة إلى الشركة البريطانية التي سمته بذلك الاسم. ولكن الاسم الأكثر شيوعا الآن في العالم هو فيديو تكس، وهو وسيلة تستقبل صفحات من المعلومات المتنوعة تملأ كل صفحة شاشة التلفزيون أو تظهر في جزء معين منها، وتخزن هذه المعلومات في قاعدة البيانات، ويختار المستخدم رقم الصفحة التي يطلبها من بين عدة صفحات مخزنة في قاعدة البيانات، وبهذا يستطيع المشاهد أن يتصفح جريدته الخاصة بنفسه ويختار منها ما يتناسب مع ميوله ورغباته. لكن ماذا عن التليتكست؟ التليتكست جاء نتيجة للتزاوج بين الكمبيوتر ووسائل الاتصال الحديثة، وإن كان ظهوره جاء قبل نظام الفيديو تيكس، حيث بدأ العمل به في بريطانيا عام 1976 وذلك تحت اسم سيفاكس. وخدمة التليتكست هي خدمة أحادية الاتجاه، وهي شبه متفاعلة، حيث يظهر للمستخدم أنه بتفاعله معه من خلال بحثه عن أحد بياناته واسترجاعها، ولكنه في الواقع يعيد بعض المعلومات من بين كم هائل من المعلومات التي لا يقدر على التحكم بها، والمتلقي في هذا الحال لا يستطيع إضافة أي معلومات أو التعديل فيها بأي طريقة كانت. وهناك خلط بين مصطلحي التليتكست والتليتكس، فالمصطلح الأخير ليس له صلة بمجال الفيديو تكس، وهو يشير إلى نظام للمراسلة سوف يحل مستقبلا مكان خدمة التليكس. نتحدث أعزائي في موضعنا الثاني في هذه المحاضرة عن تكنولوجيا وسائط التخزين. لقد شهد العالم هذه الوسائط التخزينية الإلكترونية وما تبعها من تطورات عديدة متتالية، بدءا من تقنية التخزين المغناطيسي التي بدأت في الستينيات بالأقراص المرنة الفلوبي ديسك والصلبة بالهارد ديسك، ثم الأشرطة المغناطيسية ذات سعة التخزين الكبيرة، وصولا في الثمانينات إلى تطوير تقنية التخزين الضوئي أو ما يعرف بالأوبتيكال ستوريج، بوسائلها المتعددة التي تحفظ البيانات على نوع من الأقراص المدمجة نوع دوز، محققة سعات أكبر لتخزين البيانات الرقمية. وقد أظهرت أقراص الليزر في عام 1979 بتعاون أمريكي ياباني قدرة على استيعاب البيانات والمعلومات، وفي عام 1981 ظهرت أقراص السعة الإلكترونية بواسطة شركة راك الأمريكية. أنواع وسائط التخزين: تنقسم وسائط التخزين إلى ثلاثة أقسام. أولها وسائط تخزين ما يعرف بالميكروفيلم، هذه خاصة بتخزين الأشياء المطبوعة كالصحف والكتب، وهي تعد من الوسائل القديمة. وسائط تخزين خاصة بالكمبيوتر، وتنقسم إلى وحدتين رئيسية ومساعدة: وحدة التخزين الرئيسية، وهي التي تحتفظ بالبيانات الجاري التعامل معها ومعالجتها أثناء التشغيل للجهاز، وتسمى بذاكرة الوصول العشوائي أو ما يعرف بالرام. وهناك ذاكرة قراءة قابلة للبرمجة تتيح للمستخدم برمجتها أكثر من مرة. وهناك أيضا وحدة التخزين المساعدة، مهمتها القيام بأعمال التخزين الدائم، وتستخدم فيها الأسطوانات المرنة أو ما يعرف بالفلوبي ديسك، والأسطوانات الثابتة أو ما يعرف بالهارد ديسك، والشرائط الممغنطة MTU، وتسمى بوحدات التخزين الخارجية، وتنقسم إلى الشرائط الممغنطة، وتسجل البيانات فيها على هيئة بقع، وتسجل البيانات فيها على هيئة بقع مغناطيسية سبوتس، وبطريقة تماثل أشرطة التسجيل الصوتية أو الأقراص الممغنطة، وتستعمل لتخزين المعلومات والبرامج عندما لا تكون مستعملة للأقراص التي تخزن المعلومات والبرامج من ذاكرة الحاسب. ويوجد منها نوعان: الأقراص المرنة الفلوبي ديسك، والأقراص الصلبة الهارد ديسك، وكذلك الأقراص الضوئية أو الأوبتيكال ديسك، وتسمى أيضا بالأقراص المدمجة كومباكت ديسك. وسائط تخزين خاصة بالتسجيلات، وهي خاصة بالتسجيلات الصوتية بما تهيئه آلة التصوير للإنسان من حفظ الأحداث المرئية أو تسجيلها، وبذلك يمكن الاستماع إلى الكلام مرات عديدة. نتحدث أعزائي الآن حول موضوعنا الثالث المحاضرة، وهو ما يتعلق بتكنولوجيا الوسائط المتعددة، وهي التي ترتكز على عرض النص مصحوبا بلقطات حية من الفيديو والصور والتأثيرات الخاصة، مما يزيد من قوة العرض ويزيد من خبرة المتلقي في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة، وهي التي تعنى بعرض المعلومات في شكل نصوص مع إدخال كل أو بعض من العناصر التالية: الصوتيات، الموسيقى، الكلام، الأصوات، الصور الرقمية، الرسوم المتحركة، لقطات الفيديو الحية، التصوير الفوتوغرافي، النص الكتابي، التكست. لكن ما هي أهم التطورات الجديدة في مجال تكنولوجيا الوسائط المتعددة؟ هناك ما يعرف بالملاحظات الصوتية، بإمكان المستخدم للحاسب الآلي أن يحفظ أي رسالة صوتية تهمه في شكل رقمي على ملف، ثم يقوم بربط هذه الرسالة مع وثيقة document، مما يمكن المتعاملين على نفس الوثيقة أن يتركوا ملاحظاتهم صوتيا لبعضهم البعض. وهناك ما يعرف بتوزيع البيانات، حيث أمكن بفضل الوسائط المتعددة للحاسبات الشخصية إمكانية حفظ البيانات والصور وملفات الصوت الرقمي ولقطات الفيديو معا، وكذلك البرامج على اسطوانات الليزر القابلة للكتابة عليها، الأمر الذي سهل ووفر عملية حفظ البيانات بغرض النقل أو التوزيع. وهناك أيضا ما يعرف بالأوامر الصوتية، وفي ظل هذه الوسائط يمكن التعامل مع الكمبيوتر بالصوت دون إدخال أي أمر عبر لوحة المفاتيح أو الفأرة. وهناك ما يعرف بالمساعدة الراقية، إذ لم تعد تلك المساعدة قاصرة على إظهار معلومات نصية مقروءة فقط، بل تعدت حدود ذلك إلى وجود مؤثرات صوتية ولقطات فيديو. هناك أيضا ما يعرف بقاعدة بيانات الصور، حيث أمكن في ظل الوسائط المتعددة وما توفره من إمكانيات أصبح بالإمكان للحاسبات المقدرة على الحفظ والتخزين، مما استدعى تواجد قاعدة بيانات لملفاتها. وهناك أيضا ما يعرف بصندوق الدنيا، في ظل الوسائط المتعددة أمكن بناء حاسبات يمكنها فعل كل شيء من إرسال الفاكسات والبيانات والصوت أو التعامل عن بعد مع كل التطبيقات. أعزائي، موضوعنا الرابع في هذه المحاضرة يدور حول شبكة الإنترنت ومؤسسات معالجة المعلومات. بدأ التفكير في إنشاء أول شبكة للاتصال فيما بينها وتبادل الآراء والمعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً في وزارة الدفاع الأمريكية بدافع المنافسة العسكرية بينها وبين ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي من أي خلل يصيبها أو للوقاية من جراء ضربة مفاجئة من أي خصم لأحد مراكزها العلمية الحاسوبية. وفي عام 1969 أنشأت ذلك باسم الأربانت أو ما يعرف بشبكة الأربانت. بدأت الفكرة بتوصيل 4 حاسبات في 4 جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية لتفادي أي خطر يداهمها. نجحت الفكرة في امتصاص أي أمر مفاجئ، بحيث إذا تعطل جزء عملت أجزاء أخرى. وفي عام 1972 كنوع من التطور للفكرة العسكرية السابقة تم توصيل 72 جامعة ومركز أبحاث على تلك الشبكة، ولمدة عقد من الزمن تقريبا كانت الأربانت تنمو بمعدل حاسب جديد كل 20 يوم، حيث وصلت إلى حوالي 254 حاسب في نهاية ذلك العقد. انقسمت لاحقا الأربانت إلى قسمين، وظهرت شبكات بجانبيهما وبمسميات مختلفة، وتطورت شبكة الأربانت حتى أصبحت شبكة اتصالات دولية تحت اسم الإنترنت، وبذلك تطورت من خدمة المنشأة العسكرية والجامعات. ومنذ تكوين تلك الشبكة عام 72 صارت الاتصالات جارية بين المستخدمين والباحثين في العالم. تطورت تلك الشبكة منذ إنشائها من حيث عدد المستخدمين والخدمات التي تقدمها، ففي عام 72 ظهرت خدمة البريد الإلكتروني أو ما هو معروف بالإيميل، وفي عام 1992 بدأت خدمة البحث بواسطة شبكة الإنترنت أو ما يعرف بالـ WWW، والصوت عبر مسارة اتصال عالية، وفي عام 94 بدأ الاستخدام الشخصي للإنترنت بشكل واسع، وفي عام 1995 بدأ تواجد خدمة الإنترنت في الأقطار العربية بشكل تجاري. وتقدم شبكة المعلومات الإنترنت مجموعة من الخدمات أهمها ما يلي: إرسال وتلقي الرسائل الإلكترونية، تبادل الملفات بين أجهزة الكمبيوتر، البحث عن المعلومات. أعزائي، ما هي مزايا وعيوب الإنترنت؟ مزايا الإنترنت تتمثل في التالي: 1- تمكين المستخدم من السيطرة على المسافات والوقت. 2- تتيح لأي شخص أو مؤسسة حكومية أو خاصة بث واستقبال ما يشاء من معلومات. 3- قلة تكاليف إرسال واستقبال المعلومات. 4- توسيع دائرة المستخدمين لها. 5- أصبحت بديلاً متاحاً عن أنظمة الفاكس والتليكس والفيديو تيكس والتليتكس وغيرها من أشكال الاتصال الأخرى. 6- يرتبط بها معظم الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية. 7- تقديم خدمات متنوعة لكل المستخدمين لها، متخصصين وغير متخصصين. 8- أنها وسيلة اتصال خارجية بالمندوبين والمراسلين وتلقي رسائلهم عن طريق البريد الإلكتروني. 9- يستخدمها المرشحون في الانتخابات للترويج والدعاية عن برامجهم ومواقفهم. 10- تعتبر وسيلة إعلامية هامة وناجحة للأحزاب المعارضة في جميع الدول. 11، بواسطتها سيتحول الجمهور من الاستهلاك السلبي للراديو أو التلفزيون إلى استخدام قوة التسجيلات الصوتية والمرئية وذكاء الكمبيوتر. 12، ستمكن جميع المنتجين والفنانين من بث أعمالهم بأنفسهم، ولن يحتاجوا إلى الجهود التي يبذلونها الآن لإقناع مؤسسات التلفزيون بأفكارهم. إذا كانت تلك هي مزايا الإنترنت، فما هي أهم عيوب الإنترنت؟ من أبرز عيوب الإنترنت ما يلي: أولاً، انتهاك بعض حقوق الإنسان مثل الحق في الخصوصية والحق في الاختيار. ثانياً، عدم توافر الحماية على التطبيقات والمعلومات التي تتاح على الشبكة. أعزائي، نطرح في موضوعنا الخامس في هذه المحاضرة موضوع يتعلق بمؤسسات معالجة المعلومات. فبظهور شبكة الإنترنت وتوسعها رأسيا في كثرة عدد مستخدميها وتنوعهم، وأفقيا في التخصصات التي تقدمها للمستخدمين من طبية وعلمية وهندسية وإعلامية وفنية وغير ذلك، أصبح لها مراكز وبنوك وقواعد للمعلومات. فما الذي نقصده بأشكال أو مؤسسات معالجة المعلومات؟ هناك ما يعرف أولا بقواعد البيانات أو ما يطلق عليه بالداتا بيزز. قواعد البيانات ظهرت في سبعينيات القرن الماضي حينما قامت شركات الحاسبات الإلكترونية بتصنيع آلات إلكترونية تسمح لكل أنواع الحاسبات بأن تتحدث مع بعضها عبر المنافذ الطرفية، وصار في مقدور الأشخاص التعامل معها سواء كانت خاصة أم حكومية. وتقدم قواعد البيانات للمشتركين الحصول على خدمات الأخبار والمعلومات المتخصصة، وتحظى الولايات المتحدة الأمريكية بأكبر عدد من قواعد البيانات، يليها كندا والدول الإسكندنافية ثم أستراليا وأوروبا الغربية واليابان. ويمكن تجميع مجموعة قواعد بيانات لتكوين ما يسمى ببنك المعلومات أو بالداتا بنك. فيما يتعلق ببنوك المعلومات، تشير إلى تلك المؤسسات التي تخزن مجموعات هائلة من الحقائق التي يسهل تصحيحها واستكمالها وتنسيقها وتنظيمها والحصول عليها في التو واللحظة، فقد أصبحت من الأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها في الأنشطة الإعلامية واسعة النطاق. كانت بداية ظهورها بمثابة مراكز بيبلوغرافية لبعض الاختصاصات، ثم أصبحت بعد ذلك مصدرا ثمينا للإعلام تلجأ إليه وكالة الأنباء والصحف الكبرى والإذاعة والتلفزيون. وهناك بنوك للمعلومات في عدة أماكن في العالم، منها بنك المعلومات التابع لشركة نيويورك تايمز الأمريكية، وهو من أضخم وأشهر بنوك المعلومات في العالم، والبنك العربي للمعلومات الخاص بمؤسسة البيان للصحافة دبي، وقد أنشئ هذا البنك بقصد تجميع معلومات عن العالم العربي. أعزائي، هناك أيضا ما يعرف بشبكات المعلومات أو بالإنفورميشن نتوركس، وهو مفهوم يشير إلى انتشار شبكات المعلومات خلال السنوات القليلة الماضية. فهناك مجموعات غير قليلة من البنوك والمراصد أصبحت تتجمع في شبكات مترابطة تتبادل البيانات فيما بينها على الرغم من اختلاف النظام في كل منها، بحيث يمكن التزود أو الاستفسار عن أي معلومة من مختزنات أحد المراصد أو البنوك، حيث يرسل آليا فيما يطلق عليه حاسب إلى حاسب آلي آخر. ومن الخدمات التي تقدمها هذه الشبكات خدمات البريد الإلكتروني، خدمات لوحات الإعلانات الإلكترونية أو القوائم البريدية، خدمات توصيل المعلومات المتفاعلة، خدمات الدليل العالمي، إتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات التجارية المختلفة لتبادل البيانات الإلكترونية. وتنقسم الشبكات المعلوماتية إلى قسمين: شبكات محلية، وهي التي تغطي أماكن محدودة كشركة أو مجموعة شركات بحيث لا يتجاوز مسافتها عن بعضها مئات الأمتار. وهناك شبكات الاتصال واسعة المدى، وهي التي تغطي مناطق واسعة من المناطق الجغرافية. سنتحدث عن البريد الإلكتروني. والبريد الإلكتروني هو نظام يستخدم الكمبيوتر لتلقي وتخزين وتوجيه والتحكم في الرسائل الإلكترونية لتصل إلى الأشخاص أو الجماعات المراد التخاطب معها، سواء كانوا في منازلهم أو مكاتبهم. عام 1977 توصل العالمان ستوكنون وجينز ونورمان شبير من مؤسسة ران إلى قواعد خاصة لمعالجة البريد، وهو ما تعمل به أغلب نظم البريد الإلكتروني اليوم. ما هي أشكال خدمات البريد الإلكتروني؟ هناك شكل ما يعرف ببريد النصوص أو بالتكست ميل، ويمكن تقسيم خدماته إلى قسمين: صندوق البريد الإلكتروني وخدمات التليكس والتليتكس. وهناك أيضا ما يعرف بالبريد الصوتي أو بالفويس ميل، حيث يمكن نقل الرسائل الصوتية في اتجاهين، لأن البريد الإلكتروني أيضا وسيلة تفاعلية تعتمد هذه الخدمة على تسجيل كلام المرسل وكذلك تخزين تلك الرسالة. وهناك أيضا ما يعرف ببريد الرسوم أو الجرافيك ميل. ما هي أهم مزايا استخدام البريد الإلكتروني؟ من أهم تلك المزايا أنه لا يحتاج إلى وجود شخص للرد الفوري على الرسائل، وأنه لا يقتصر فقط على تبادل الرسائل بين شخص وآخر عن طريق إحدى الشبكات، ولكنه يقدم خدمات أكبر من ذلك. إمكانية إرسال أي مضمون إلى أكثر من شخص مشترك في نفس الوقت، وسط غير متزامن، كما أنه يمكن قراءته بالحاسب، أنه قليل التكلفة المادية والسرعة الفائقة، إمكانيته في إرسال واستقبال أي نوع من المعلومات من خلاله، أنه يستطيع من خلال أي محطة العمل المستقبلة للرسالة أن تطبع الرسالة أو تقرأها أو ترسلها إلى أي مكان آخر. أعزائي، ما المقصود بعقد المؤتمرات عن بعد؟ جاءت هذه الفكرة منذ أوائل الستينيات من القرن الماضي، وذلك حين فكرت بعض الحكومات المختلفة في دول العالم بإجراء تجارب على ذلك، وبالتالي يسمح المؤتمر عن بعد بالتفاعل وجها لوجه، أو بالتفاعل بين مجموعات محلية، أو بالتفاعل عن بعد. ونستطيع أن نقسم المؤتمرات عن بعد إلى عدة أنواع. النوع الأول، المؤتمرات التي تستخدم خطوط التليفون، ويسمى هذا بالسمع، ويمكن أن تتم المقابلة بين 3 أشخاص أو أكثر لمعالجة أي قضية معتمدين على الصوت فقط. النوع الثاني، وهي المؤتمرات التي تستخدم الخطوط التليفونية ووسائل بيانية أخرى، حيث يتم التوضيح إذا كانت القضية المثارة تحتاج إلى برهنة عليها بأدلة مرئية أو مكتوبة. النوع الثالث هي المؤتمرات التي تستخدم النظام المرئي المتحرك، ويتم بواسطة هذا النوع نقل حركة المشاركين فيه من حيث ما كانوا، أو صورهم وأصواتهم وما يحملون معهم من وثائق وبيانات، سواء كانت مصورة أم مكتوبة أم مسجلة. وهناك نوع رابع، ما يعرف بمؤتمرات التي تستخدم الحاسب الآلي. فمنذ عام 1991 تزايد عقد المؤتمرات عن بعد بواسطة الكمبيوتر، وذلك بعد اختراع كاميرا تلفزيونية متمركزة فوق شاشة الحاسب، بالإضافة إلى الأجهزة والبرامج الخاصة بالتكويد وفك الكود وعرض إشارات الفيديو في الوقت الحقيقي على جزء أو كل شاشة الحاسب. وسوف تتحول الحاسبات الشخصية أكثر فأكثر إلى حاسبات جاهزة لتطبيقات الرؤية عبر الحاسب. ما هي أهم مزايا عقد المؤتمرات عن بعد؟ من أهم هذه المزايا التقليل من الحاجة إلى السفر وتوفير الكثير من الوقت والجهد والمال، أنها تتيح للمشاركين الأخذ والرد من خلال حواراتهم وتبادلهم للمعلومات المختلفة، أنها أصبحت وسيلة هامة خاصة في وقت الحروب أو المشكلات السياسية بين بعض الدول أو بسبب الحجر الصحي، أنها أتاحت المجال للحوار والمشاركة الفعالة لمن يرغب أو يحتاج إلى معلومات ذات علاقة باهتماماته. ومن عيوب المؤتمرات عن بعد بعض المشكلات الفنية التي قد تحدث في أي من المؤتمرات التي تعقد، مثل التشويش أو الاختفاء أو اهتزاز الصوت أو الصورة أو كليهما معا. أعزائي، سنوضح في نقطتنا التالية موضوعنا السادس في هذه المحاضرة، والمتعلق بالشبكات الأرضية والألياف البصرية. هناك 3 تطبيقات ممكنة للاتصال بين القارات، وهي الكوابل أي الخطوط البحرية والبرية، الحزم الهرتزية، وأيضا الأقمار الصناعية أو ما يعرف بالسواتر. فما الذي يمكن قوله حول الكابلات الأرضية؟ يقصد بالكابلات الأرضية شبكة الموجات المتناهية في الصغر أو ما يعرف بالميكروويف، أو الكابلات الأرضية أو البحرية سواء النحاسية منها أو تلك التي تستعمل فيها الألياف الضوئية أو ما يعرف بالفايبر أوبتكس، وشبكات الاتصال بصفة عامة. ويوجد عدة أنواع من الكابلات الأرضية، منها الكابلات المزدوجة وهي الأكثر استخداماً، وتصل سرعتها في نقل البيانات إلى 10 ملايين بت أو ميجا في الثانية الواحدة، والكابلات المحورية والتي ظهرت أواخر الستينيات وتصل سرعتها في نقل البيانات إلى 200 مليون بت في الثانية الواحدة. والنوع الثالث هي الكابلات الألياف الضوئية التي تنقل بيانات ضوئيا عبر ألياف من الزجاج بسرعة تصل إلى 1.6 بليون بت في الثانية الواحدة. لقد تم بناء أول نظام كيبلي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1946، وعندما ظهر التلفزيون الملون كان سببا في انتشار التلفزيون الكيبلي الذي لا يتقيد بشروط الرقابة. ما هي أهم مزايا استخدام تكنولوجيا الاتصال الكيبلي؟ أولا، تحقيق الجودة العالية في استقبال الخدمة التلفزيونية. ثانيا، إتاحة الاختيار من قنوات متعددة. ثالثا، إتاحة الاتصال في اتجاهين. رابعا، استخدام تأمين المنازل ضد السرقة أو أي خطر. خامسا، أنها تقدم للمشترك خدمات أهمها الشراء عن بعد أو التعليم عن بعد أو المحادثة مع مركز تقديم الخدمة. سادسا، أنها تمكن الفرد من الاشتراك بإبداء رأيه في الحوار الدائر على الشاشة أو طلب أي معلومات من خلال الكتابة أو الرسم على الشاشة. يستخدم الاتصال الكيبلي في الأماكن التي لا يصل البث التلفزيوني إليها، أنه يمكن بواسطته إرسال أكثر من برنامج لعدة شرائح، أنه يمكن الترويج للسلع والخدمات للجمهور، القيام باستطلاعات الرأي العام، العمليات التعليمية، الخدمات المتنوعة مثل الإنذار لأي خطر أو ما يتعلق بالأمان لدى المشتركين. لكن ماذا يمكن القول عن الألياف الضوئية؟ الألياف الضوئية عبارة عن شعيرات من الزجاج الخالص رقيقة جدا تتيح لأشعة الليزر المرور من خلالها، لتحمل معها بيانات وصور ورسوم وموسيقى وأصوات بدقة عالية ووضوح تام. يرجع اكتشافها إلى العالم الهندي ناريندرا كاباني عام 1955. وكما يذكر المختصون، فإن دائرة واحدة من الألياف الزجاجية تستطيع أن تنقل 50,000 مكالمة هاتفية، وسوف يتيح استخدام كابلات الألياف الضوئية استقبال حوالي 1,000 قناة تلفزيونية. سرعة هذه الألياف الضوئية تصل إلى 50 بليون وحدة ثنائية في الثانية الواحدة، وقد تصل هذه السرعات في المستقبل إلى مئات البلايين من الوحدات الثنائية في الثانية الواحدة. أعزائي، ما هي أهم مزايا استخدام الألياف الضوئية؟ تتميز الألياف الضوئية بأنها بالإمكان استخدامها كقنوات لنقل الإشارة التلفزيونية عبر الأقمار الصناعية فضلاً عن اتصالات الراديو، أنها تتيح حلول للمشكلات الناتجة عن استخدام الاتصال السلكي، أنها توفر العزل الكهربائي من نقطة إلى أخرى، أنها محصنة ضد تفريغ البرق وضد التداخل الكهرومغناطيسي وغير معرضة للتشويش، أنها توفر قدرا عاليا من الأمان لمستخدميها، أنها قد تصبح الكمبيوترات جزرا معزولة من الذكاء لا يمكنها التواصل مع بعضها بأي طريقة ذات دلالة من غير الألياف الضوئية، تخفيف الضغط على المدار الفضائي الاستوائي الثابت كذلك للتخفيف على الضغط على طيف التردد الذي تستخدمه الأقمار الصناعية. أيضا، ببناء شبكة الألياف الضوئية أصبحت طريق المعلومات فائقة السرعة حقيقة واقعة، كما أن لها مميزات هائلة في الحجم والتكاليف، إذ يمكن استبدال آلاف الجدائل من السلك بجديلة واحدة من الألياف الضوئية. تتميز أيضا بأنها سهلة الصيانة، كما يسهل الاتصال بين الكمبيوترات ولو بعدت بينها المسافات. ومن أجمل ميزات الألياف الضوئية أن زيادة السرعة لا تعني استبدال الألياف، بل يتم تغيير أجهزة استقبال النقل الإلكتروني المتصلة بكل طرف من طرفي الكيبل. هناك تطورات جديدة في مجال الألياف الضوئية، فالأبحاث الحديثة تدل على إمكانية توصيل 1,000 بليون بيت لكل ثانية على الألياف الضوئية، وبهذه السرعة من الإرسال يمكن للألياف الضوئية توصيل 1,000,000 قناة تلفزيون في وقت واحد. دعونا نتحدث أعزائي الآن عن تكنولوجيا الاتصال، ولكن عبر الميكروويف. الميكروويف هو إحدى الوسائل لنقل الصوت والبيانات والصور عن بعد باستخدام موجات متناهية الصغر وعالية التردد للطيف الإذاعي، معتمدة في ذلك على هوائيات توضع على قمم الجبال الشاهقة أو على المرتفعات أو البيوت العالية، على أن يكون بين كل هوائي وآخر خط وهمي لا يفصل بينهما شيء بحيث يرى كل هوائي الآخر، على أن تكون هذه المسافة بين كل هوائي وآخر تقريبا ما بين 30 إلى 40 ميل. ويتم نقل البيانات عبر هذه الوسيلة بسرعة تبدأ من 256 ألف كيلو إلى 100 مليون ميجابت في الثانية الواحدة. وقد تطورت خطوط الميكروويف أثناء الحرب العالمية الثانية من خلال استخدام أنظمة الرادار. كيف يمكن استخدام الميكروويف؟ يستخدم في تسهيل الاتصال بين مكاتب السنترال الهاتفي لشركات الهاتف، يستخدم في تشغيل العديد من محطات الراديو، يستخدم أيضا في إعادة تقوية الإشارات التلفزيونية لكي تصل إلى المناطق النائية، تستخدم أيضا في الاستوديوهات التلفزيونية لتدعيم مرور الإشارات من تلك الاستوديوهات إلى نقاط التغذية الرئيسية للأقمار السماعية. أعزائي، سنتحدث أيضا عن تكنولوجيا الاتصالات الرقمية، ويقصد بها التحول من أسلوب التعامل مع المعلومات على أساس تناظري أنالوج إلى الأسلوب الرقمي ديجيتال، بتحويل النص والصورة والصوت إلى موجات كهربائية مرقمة، مما يسهل عملية إرسالها وتخزينها ومعالجتها وضغطها. وتشير كلمة رقمي أو ديجيتال إلى حالتين هما التشغيل والإيقاف، الأون والأوف، ويتم التعبير عن المعلومات في شكل سلسلة من الإشارات من التشغيل والإيقاف، تتخذ كل الحروف والرموز والأرقام والصور والرسوم والأصوات شكل أرقام الواحد والصفر، فالواحد يقابل التشغيل أون والصفر يقابل التوقف أوف. وعندما يتم تحويل المادة المرسلة أيا كانت إلى تيار متصل متماثل من النبضات الكهربائية، لا يقوم الجهاز بإرسالها مباشرة، بل يقطعها إلى عينات صغيرة جدا ويرقمها بحيث تأخذ كل عينة رقما معينا، وتسمى هذه العملية بعملية الترقيم. نشأت الاتصالات الرقمية في الثمانينيات من القرن الماضي، حيث توصل العلماء إلى إمكان تقديم الإشارات التماثلية في شكل إشارات رقمية. يتميز الاتصال الرقمي بالتالي: التحسن الواضح في مستوى الخدمات، تقليص حجم معدات الاتصال وخفة الوزن، لا تقل جودتها مهما تم إعادة تسجيلها، حققت طفرات كبيرة في مجال الرسوم التوضيحية والمؤثرات الخاصة، تمكن من تخزين واسترجاع عدد لا يحصى من معلومات الفيديو في مساحة ذاكرة صغيرة نسبيا. يتخذ الاتصال الرقمي شكل الشبكة الرقمية من بداية الإرسال إلى منفذ الاستقبال. يتسم الاتصال الرقمي بالنشاط والقوة، يتفوق في نقل المعلومات إلى مسافات بعيدة، كما تتسم الشبكة الرقمية بقدر عالي من الذكاء، وتتسم الشبكة الرقمية بالمرونة والشمول، وعن طريقه تتحقق السرية التامة لنقل البيانات بعكس الإرسال عبر الإشارات التناظرية، كما تمتاز بأحجامها الصغيرة وبتكاليفها القليلة، وتمكنها من زيادة عدد القنوات الإذاعية والتلفزيونية. يوفر الاتصال الرقمي النقاء والدقة للصوت والصورة على الشاشات العريضة متعددة النوافذ. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، يمكننا تلخيص درسنا بالآتي: يعتمد النشر الإلكتروني على مكونات تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة. تنقسم وسائل الاتصال الحديثة إلى وسائل تفاعلية وغير تفاعلية. تتعدد وتتطور تكنولوجيا وسائط التخزين بما يمكن أكثر من التعامل مع المعلومات والبيانات وحفظها واستخدامها. يشير مفهوم تكنولوجيا الوسائط المتعددة إلى عرض النص مصحوبا بلقطات حية من الفيديو والصور والتأثيرات الخاصة. تعد الإنترنت من أهم الوسائل الاتصالية في العصر الحديث والأكثر تطورا واستخداما وتأثيرا. كانت الإنترنت المحفز لظهور مؤسسات المعلومات كقواعد البيانات وبنوك المعلومات والشبكات المعلوماتية. تعتمد الشبكات الاتصالية الحديثة على ثلاث تقنيات أساسية هي الكابلات الأرضية والألياف الضوئية وشبكات الميكروويف. أعزائي، في درسنا القادم سنتحدث عن موضوع تكنولوجيا الاتصال السمعية والبصرية والصحفية. أعزائي الطلبة والطالبات، في ختام درسنا أشكر لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء في الدرس القادم بحول الله تعالى. دمتم بخير وفي أمان الله.
تكنولوجيا الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.